الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر وش الذي يستفاد من هذا الأمر؟ وجوب ماذا؟ وجوب الاستنشاق. فليجعل في أنفه هذا هو الاستنشاق. والأنف سميت أنفا لماذا؟ لتقدمها. وأنف القصعة هو أعلى الثريد. فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. فيه الأمر ماذا؟ الاستنثار. والأمر في الاستنثار أيضا للوجوب. وسبق أن عرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء هو وجوب الاستنشاق والاستنثار، هذا هو الصحيح كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الجمهور لا يوجبون ذلك، لكن الصحيح الوجوب. وأبو حنيفة يفرق بين الوضوء والغسل، فيوجب ذلك في الغسل دون الوضوء. والصواب التسوية بين الوضوء والغسل. ومن أهل العلم من يبطل الوضوء في حق من لم يستنشق ويستنثر، وهكذا في حق من لم يتمضمض، والبطلان فيه نظر. ثم ليستنثر، النثرة وش المراد بها؟ نعم، لكن الموضع طرف الأنف، وقيل هي الأنف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وش المراد بالاستجمار؟ استعمال الحجارة. المراد بالاستجمار استعمال الحجارة، والجمار هي الحجارة الصغيرة. والجمار التي ترمى سميت بذلك لأنها ترمى بالحجارة الصغيرة. ومن استجمر فليوتر، أي فليستجمر ثلاثا. وهذا كما قلنا إما بثلاث أحجار كما في حديث سلمان، وإما ثلاث مرات إذا كان في الحجر اتساع، فإن الإيتام يحصل بذلك. ومن استجمر فليوتر، يدخل في ذلك الثلاث المساحات في الحجر الكبير، ويدخل في ذلك استعمال ثلاثة الأحجار، فكل هذا داخل في الإيتار على ما سبق إيضاحه. ومن استجمر فليوتر، وهل يكون الإيتار للمخرجين، يعني لكل مخرج يحتاج إلى ثلاث أحجار أو ثلاث مساحات، أو مجموع ذلك يكون وترا؟ الذي يظهر أن كل مخرج يحتاج إلى إيتار، فإذا ما حصل منه البول فقط فيوتر إذا استجمر لإزالة نجاسة البول، وإذا حصل منه الغائط وأراد أن يتظاهر من الغائط فيحتاج إلى أن يوتر لإزالة الغائط، وإذا جمع بينهما يحتاج إلى البول والغائط فيحتاج إلى إيتار في البول وإيتار في الاستجمار لإزالة أثر البول، وهكذا يحتاج إلى الإيتار لإزالة الغائط. هذا الذي يظهر. ومن استجمر فليوتر، والإنسان قد يحصل منه البول فقط فيحتاج إلى أن يوتر على ظاهر الحديث، ومن استجمرة فليوتر، سواء كان في البول أو في الغائط، فيحتاج إلى إيتار لإزالة البول، ويحتاج إلى إيتار لإزالة الغائط إن جمع بينهما. وإن حصل منه البول فقط دون الغائط فيحتاج إلى إيتار لإزالة البول. هذا الذي يظهر. ومن أهل العلم يقول الثلاث الأحجار للمخرجين جميعا، الثلاث الأحجار للمخرجين جميعا، فيستعمل في المخرجين الثلاثة الأحجار، احتجاجا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فقالوا لو كان لكل مخرج ثلاثة أحجار لاحتاج إلى ستة، لاحتاج إلى ستة. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحجار دل على أن تطهير المخرجين بثلاثة أحجار، وهذا أمر محتمل، ما هو صريح في الحديث أمر محتمل. ووجه ذلك، وجه الاحتمال، أنه ليس هناك تصريح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهر المخرجين، أراد أن يطهر المخرجين، فقد يكون حاجته إلى ثلاث أحجار من أجل البول مثلا، من أجل البول مثلا. فالحديث واقعة عين محتملة. فإذا كان الأمر على سبيل الاحتمال فلا يجزم به، ولا شك أن الأحوط أن يستعمل ثلاث أحجار في كل مخرج تمسكا بعموم الحديث، من استجمر فليوتر، فإن الحديث يشمل من استجمر لإزالة البول فقط، فالذي يستجمر لإزالة البول يدخل في قول من استجمر فليوتر، وإذا استجمر لإزالة الغائط يدخل في قوله من استجمر فليوتر، فإذا جمع بينهما يحتاج وتر إلى للتطهر من البول، ويحتاج إلى ثلاثة أحجار من أجل التطهر من البول، ويحتاج إلى ثلاثة أحجار من أجل التطهر من الغائط. فعلى كل إن المسألة حول نزاع، والأمر في ذلك محتمل، وما ذكرناه لا شك أنه هو الأبرأ للذمة، ويصير قد تطهر بيقين إذا جعل ثلاثة أحجار للقبل وثلاثة أحجار للدبر فقد تطهر بيقين. وإذا كانت الأحجار واسعة يستطيع أن يجعل ثلاث مساحات للبول وثلاث مساحات للغائط فيحصل المقصود بذلك. قالوا من استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وسواء أراد الوضوء أو لم يرد، فالحديث ليس فيه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل وضوئه، قبل إدخاله في الإناء في وضوئه، الحديث ليس وارد في قضية الوضوء، فهو عام يشمل الوضوء ويشمل غير الوضوء. فلا يدخل الشخص يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، وسواء أراد التوضؤ أو لم يرد التوضؤ، فالحديث عام، الحديث عام. أما ما يتعلق بالوضوء فالمستحب للشخص أنه لا يدخل يديه في الإناء، المستحب في الشخص أنه لا يدخل يديه في الإناء ولو لم يستيقظ من نومه، كما سيأتي معنا في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا السنة عامة، سواء استيقظ الإنسان من نومه أو لم يستيقظ، إذا أراد أن يتوضأ فالمستعف في حقه أن يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، سواء استيقظ من نومه أو لم يستيقظ. أما هذا الحكم فهو مختص بالمستيقظ من النوم، أنه لا يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، وسواء أراد الوضوء أو لم يرد. إذا استيقظ أحدكم من نومه والنوم على ظاهر الحديث على هذا ظاهر هذه اللفظة في هذا الموضع يشمل نوم الليل ونوم النهار لقوله من نومه فهو يعم نوم الليل ونوم النهار. لكن قول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ذكر البيتوتة تدل على أن المراد بالنوم هو نوم الليل. فلهذا حصل النزاع بين العلماء هل هذا الحكم مختص بنوم الليل دون النهار كما هو مذهب الإمام أحمد أو أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار كما عليه جمهور العلماء. في ذلك نزاع بين العلماء باعتبار دلالة الحديث وباعتبار أيضا المعنى. فمن نظر إلى قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه قال يشمل نوم الليل ونوم النهار. ومن نظر إلى قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال هذا المراد به نوم الليل لأن البيتوتة تكون في الليل. وسواء والبيتوتة تشمل النوم وغير النوم دخول الشخص في الليل لكن المراد في هذا الموضع النوم لقوله من نومه وليس المراد بذلك دخول الشخص في الليل مع أن البيتوتة أعم من النوم إلا أن المراد بالبيتوتة هنا بيتوتة النوم وإلا فإن البيات يطلق على الدخول في الليل سواء نام الشخص أو لم ينم. يقول سبحانه وتعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فذكر الله عز وجل البيتوتة يبيتون وذكر منهم الصلاة فهم يبيتون يصلون فدل ذلك على أنه لا يشترط في البيتوتة النوم فالبيتوتة المراد بها دخول الشخص في الليل لكن المراد بها هنا النوم لقوله في أول حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه. ويقول القائل بت أراقب النجوم أي أنه راقبها ليلا فإن النجوم تطلع بالليل فلا يشترط في البيتوتة النوم وإنما المراد بذلك الدخول في الليل لكن المراد بها هنا الاستيقاظ من النوم لقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه. وعلى أن النوم أيضا يأتي ولا يراد به النوم المتعارف عليه وهو ذهاب الوعي يأتي النوم والمراد به الاستلقاء ولو كان الشخص صاحيا وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قال فإن لم يستطع فنائما صل قائما فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع فنائما أي المراد بذلك الاضطجاع لكن الأصل في استعمال كلمة النوم أن المراد به النوم الذي يفقد الوعي بحيث أن الإنسان لا يشعر بمن حوله. وعلى أن النوم كما عرفنا يأتي على معنى الاضطجاع. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قال فليغسل يديه وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح والجمهور لا يوجبون ذلك والصحيح هو الوجوب لظاهر الأمر
فإن الأصل في الأمر الوجوب. قال فليغسل يديه. واليد إذا ما أطلقت وش المراد بها؟ اليد إذا ما أطلقت هل المراد بذلك جميع اليد من طرف الأصابع إلى الإبط، أو من طرف الأصابع إلى المرافق، ولا المراد بذلك الكف؟ المراد بذلك الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. وقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وش المراد بذلك؟ قطع الكف. ما هو على مثل بعض الخوارج ذهبوا إلى أن القطع يكون من الإبط، أن القطع قطع يد السارق من الإبط، وهذا ما هو صحيح، هذا خلاف السنة النبوية وسنة الخلفاء، وخلاف سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وخلاف ما عليه العلماء، وخلاف إطلاق اليد، فإن اليد إذا ما أطلقت فالمراد بها الكف، وإذا أريد بها ما هو أوسع من الكف جاء التقييد، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما أراد الله عز وجل ما هو أوسع من الكف قيد ذلك بقوله إلى المرافق. قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وقول قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا الحكم مختص بالإناء وما كان بنحوه، هذا الحكم مختص بالإناء وما كان بنحوه. فأما الأشياء المياه الكثيرة كما البرك مثلا، فللشخص أن يغمس يديه إذا استيقظ من نومه في ماء البرك، فإنها لا تدخل في مسمى الإناء ولا في معناه. مياه البرك لا تدخل في مسمى الإناء ولا في معناه. وأبلغ من ذلك مياه الأنهار، وأبلغ من ذلك بمياه البحار، فالحكم مختص بالإناء وما كان بنحو الإناء وقريب منه وشبه به فيدخل في معناه. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. والغسل حدده النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث مرات، فلا يكون مرة واحدة وإنما قال ثلاثا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وليس هذا من قبيل الشك في العلة، وإنما هو من قبيل التعليل بالشك، ما هو من قبيل الشك في العلة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في علة الحكم، وإنما هو من قبيل التعليل بالشك، أي أن الإنسان لا يدري أين باتت يده، هو شاكك في يده، ربما تكون يده باتت في موضع طاهر، وربما باتت في موضع نجس، وربما باتت في موضع قذر، وربما باتت وهي ملامسة للشيطان أو غير ذلك. فالمهم أن الإنسان لا يدري أين باتت يده بسبب نومه، بسبب نومه لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فبعض العلماء يقول أو أخذ من هذا بعض العلماء على أن الماء القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، فقالوا المراد بذلك أن اليد قد تقع في نجاسة، فإذا ما غمس الإنسان يده في الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الشخص يده في الإناء إذا قام من نومه، لأنه يخشى أن تكون في يده نجاسة فتنتقل هذه النجاسة إلى الإناء فيتنجس الماء، فأخذوا من هذا أن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة فينجس، وإن لم يتغير، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسات. وهذا القول غير صحيح، والحديث ليس بصريح في هذا المعنى. لو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد لصرح به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام علل بالشك، فقد يكون ما في اليد من قبيل النجاسات، وقد يكون ما في اليد من قبيل القذارات، وقد يكون ما في اليد من قبيل ملامسة الشياطين الذين هم من أخبث الخلق، والأمر في ذلك محتمل. فلا أما تعيين ذلك بشيء معين وأن المراد بذلك النجاسة، فليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم أن تمر اليد على نجاسة من النجاسات. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله يرون أن السبب في ذلك ملاقاة الشياطين، يرون أن السبب في ذلك ملاقاة الشياطين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المستيقظ من النوم، يستيقظ من نومه فليجعل في نعم في منخريه أو فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت في خيشومه كما جاء في الصحيحين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق ثلاثا من أجل ملامسة الشيطان، وأن الشيطان يبيت على خيشوم النائم، فإذا استيقظ الإنسان من نومه فالمستحب في حقه أن يستنشق ثلاثا، يستنشق ثلاثا من أجل هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يبيت على خيشومه. فقالوا وهكذا في قضية الأليات قد يكون هذا هو المعنى، أن الشيطان نعم يبيت على الخيشوم ويلاقي أيضا اليد، فيكون من أجل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين، لا من أجل النجاسة وإنما من أجل هذا المعنى. وهذا مجرد احتمال، ما في نص يدل على هذا المعنى، لكنه مجرد احتمال، وذهب إليه كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. والأصل إبقاء الحديث على ظاهره، وأن الإنسان إذا استيقظ من نومه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، حتى إذا وضع يديه في كيس، وضع يديه في كيس وقام بربط يديه ونام، فإنه إذا استيقظ من نومه فالمستحب في نعم إذا استيقظ من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فليغسل يديه ثلاثا، ولا يقل قد علمت أين باتت يدي، فإن يدي باتت داخل الكيس، قد علمت أين باتت يدي فإن يدي باتت داخل الكيس. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالأصل أنه لا يدري، صحيح أنها باتت في الكيس، لكن قد يكون بات معه الشيطان، قد يكون بات معه الشيطان، وقد يكون الأمر بغسل اليدين كالأمر بالاستنشاق من أجل ملاقاة الشيطان، هذا احتمال وارد، صحيح أن احتمال النجاسة غير وارد في هذا الموضع، واحتمال الإصابة بالقذارة الحسية ما هو وارد، لكن بقاء قد تكون العلة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكر العلامة ابن القيم أن السبب في ذلك ملاقاة الشيطان. فلما كلام فيه ما فيه من الاحتمال، فالأصل إبقاء الحديث على ظاهره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالأصل أن أحدنا لا يدري أين باتت يده. فإبقاء الحديث على ظاهره هو الأليق، أن يترك الحديث على ظاهره، وأن الإنسان إذا استيقظ من نومه غسل يديه ثلاثا كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وقضية أن هذا من 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 قبيل نجاسة الماء، وأن الماء يتنجس بالنجاسة وإن لم يتغير، هذا نعم ما في دلالة ظاهرة على هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على النجاسة، ما نص على النجاسة، فلا يحمل الحديث على مثل هذا المعنى. وقد يكون من قبيل الاستقذار، من قبيل الاستقذار، ما هو من قبيل النجاسة، كون الإنسان ينام ولا تدري أين باتت يده، ربما باتت في نجاسة، وربما باتت في قذارة، وربما مات عليها الشيطان، فإدخال الإنسان يده في الإناء ربما يحصل التقدير للغير، ربما من يأتي بعده يتقدر من ذلك الماء. الذي أدخل ذلك الشخص يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، فقد تكون المسألة مسألة استقدار وهو قضية نجاسة. والصحيح في النجاسة في الماء إذا وقعت فيه النجاسة أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة، على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله عز وجل. قالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. الرواية التي سبقت إذا توضع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنذر، وهذا الرواية فليستنشق بمنخريه من الماء، فيه الأمر بالاستنشاق على ما سبق إيضاحه، وبمنخريه المراد بذلك الأنف أو فتحة الأنف، المنخر هو فتحة الأنف، والمنخران فتحة الأنف، وسمي المنخر بذلك لأنه موضع النخير، موضع النخير، فقيله منخر لأنه موضع النخير. قال فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وقلنا هذا اللفظ ما هو موجود في الصحيحين، هذا اللفظ ما هو موجود في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في كتب المشهورة، في كتب الحديث المشهورة. نقف إلى هذا المقدار من شرح هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة.